الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. شهادة الزور هذه من الآفات الخطيرة للسان، لأن شهادة الزور هي الشهادة الكاذبة، الشهادة الكاذبة التي يتوصل بها إلى إسقاط حق أو إحقاق باطل أو أكل مال الناس بغير حق، أو يتوصل بها إلى التعدي على أموال الناس. شهادة الزور تؤثر في الأحكام تأثيرا عظيما، فتجعل الحق لغير صاحبه، وتغير في الأمور. ولهذا ضرر الشهادة على شهادة الزور على الناس عظيمة جدا، ولهذا جاءت نصوص في التحذير من شهادة الزور والتغليظ فيها. بل إن شهادة الزور قرنت في القرآن الكريم بالإشراك بالله عز وجل في الآية التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى من سورة الحج، قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولهذا جاء في الحديث المخرج في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس وقال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. قالها ثلاثا، قام في الناس خطيبا وقال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. قالها ثلاثا، ثم تلا قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقرنت شهادة الزور بالشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الموبقات وأخطرها. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي الكذب والبهتان، ومنه شهادة الزور. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم.
نعم، وهذه الآية تتكرر معنا في الأبواب المتعلقة بآفات اللسان، لأن دلالة الآية عامة، دلالة الآية عامة، وفي عموم دلالة الآية تدل على تحريم شهادة الزور، لأن الشاهد بالزور قاف ما ليس له به علم، قاف ما ليس له بعلم، شهد بباطل لم يشهد بعلم ولا شهد بحق، فهو قاف ما ليس له بعلم. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
قال الشارح رحمه الله: أي لا تقل، ودخل تحت عمومه شهادة الزور.
نعم، لا، ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل ما ليس لك به علم، ويدخل تحت عموم ذلك شهادة الزور. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
هذه الآية أيضا تكررت معنا، وهي تدل على أن أقوال الإنسان محصاة عليه ومكتوبة، وأن الله عز وجل سيحاسبه عليها يوم القيامة، فأقواله من جملة أعماله، أقواله من جملة أعماله. ولهذا كم من أقوال أوردت أصحابها المهالك. ومر معنا أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا، وقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي حافظ حاضر. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد.
وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. لبالمرصاد أي أنه سبحانه وتعالى محسن على العباد أعمالهم، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فأعمالهم محصاة، وسيحاسبهم سبحانه وتعالى عليها يوم القيامة، يوم يلقون الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يسمع ويرى.
بالمرصاد يعني يسمع ويرى، مطلع على العباد، لا تخفى عليه من أعمالهم أو أقوالهم أو أفعالهم خافية. نعم.
يعني يرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والآخرة، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور.
قال: وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. والذين لا يشهدون الزور، هذه الآية جاءت في ضمن آيات عديدة في خواتيم سورة الفرقان في ذكر الله سبحانه وتعالى لصفات عباد الرحمن. والصفات التي ذكرت هي في الجملة 8 صفات، كل صفة بدأت بقولها الذين والذين والذين، فذكر في ذلك السياق 8 صفات لعباد الرحمن، منها هذه الصفة وهي قوله عنهم سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور. والزور هنا يراد به الباطل، الزور يراد به الباطل، ويدخل في الباطل دخولا أوليا الشرك بالله الذي هو أعظم الباطل، وأيضا تدخل شهادة الزور، وتدخل الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء، هذا كله من الزور، هذا كله من قول الزور. ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون مجالسه ولا يجلسون مع أهله، بل يربؤون بأنفسهم عن ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البغوي رحمه الله: قال الضحاك وأكثر المفسرين يعني الشرك، وقال علي بن أبي طلحة يعني شهادة الزور، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور 40 جلدة، ويسخم وجهه ويطوف به في السوق، إلى أن قال: وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق.
نعم. تفسير أكثر المفسرين للزور بأنه الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا تفسير للزور بأخطر أنواعه أو أخطر أفراده، الذي هو الشرك الذي هو أعظم الموبقات. والزور هو الباطل عموما، ويدخل فيه دخولا أوليا الشرك بالله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الذنوب كما لا يخفى تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والله يقول: وكل كبير وصغير مستطر، يعني أعمال الإنسان الكبيرة التي هي عظائم موبقات أو صغائر فهي مكتوبة عليه، فيكون مكتوبة عليه ومحصات، مكتوبة عليه ومحصات عليه. أيضا الكبائر نفسها متفاوتة، في كبائر وفيه أكبر، مثل ما في هذا الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فالكبائر حدها في النصوص ما نص على أنه كبيرة، أو لعن صاحبه، أو أخبر بأنه لا يدخل الجنة، أو توعد على فعله بالنار، أو غضب الله عز وجل، أو نفي الإيمان. هذه كلها علامة على أن الأمر من الكبائر، كبائر الذنوب. والكبائر فيها أكبر، مثل ما في هذا الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء مباشرة وقال للصحابة: أكبر الكبائر كذا وكذا وكذا، وإنما شوقهم أولا، وهذه طريقة يعني متكررة في تعليمه عليه الصلاة والسلام، ثم بيّن قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذا الآن شوقهم لمعرفة ذلك. قلنا: بلى يا رسول الله. لما شوق علم، قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله، وهذا فيه أن الإشراك بالله الذي هو التسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه، هذا هو الشرك. الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى. الدعاء حق لله، النذر حق لله، الذبح حق لله، الصلاة والركوع والسجود إلى غير ذلك، هذه حقوق لله. فمن سوى غير الله بالله في شيء منها فقد أشرك بالله، الشرك الأكبر الناقل من الملة، وارتكب بهذا أعظم الموبقات وأكبر الذنوب على الإطلاق. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين، هذا فيه خطورة العقوق، خطورة العقوق، لأنه قرن في هذا الحديث بالإشراك بالله. كما أن في القرآن في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل قرن حق الوالدين بحق الله الذي هو التوحيد، في آيات كثيرة جدا، مثل قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومثل قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مثل قوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومثل قوله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة يقرن فيها حق الوالدين الذي هو البر والإحسان بحق الله الذي هو التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهنا في الحديث قرن العقوق بالشرك بالله، وهذا يدل على أن العقوق من أعظم الموبقات، من أعظم الموبقات المهلكات. قال: وكان متكئا صلوات الله وسلامه عليه فجلس، وهذا فيه إشعار باهتمامه بما سيذكره بعد ذلك. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يكرر ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. هذا التكرار يتضمن التحذير وبيان خطورة قول الزور وشهادة الزور. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال الحافظ رحمه الله: يشعر بأنه اهتم لذلك حتى جلس بعد أن كان متكئا، ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه. وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور وشهادة الزور أسهل وقوعا على الناس، والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع. وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه. وقوله فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه.
نعم، هذا يدل على نبل الصحابة وكريم أخلاقهم وعظم محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما يعني رأوا تأثر النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يكرر اهتماما بهذا الأمر وتحذيرا منه، يكرر ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، شفقة عليه قالوا ليته سكت. يعني قالوا هذه الكلمة شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكراهية للشيء أو الأمر الذي يزعجه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث تحريم شهادة الزور، وفي معناها كلما كان زورا من تعاطي المرء ما ليس له أهلا.
نعم، يعني كل ما كان زورا. وفي الحديث قال شهادة الزور وقال قول الزور، والزور في إطلاقه العام يراد به الباطل، الباطل عموما. ولهذا فيما يتعلق بالصيام ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور يعني الباطل، القول الباطل، القول الذي فيه إثم. ولهذا الصائم مطلوب منه أن يصون لسانه وأن يحفظ لسانه، لأن اللسان إذا لم يحفظه الصائم أضعف أجر الصيام وأضعف ثوابه وأثر فيه. بل قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيام إلا العطش. يعني يصوم عن الطعام والشراب لكنه ما يصوم عن الإثم والحرام. وأصلا الصيام عن الطعام والشراب إنما شرع لتربية الإنسان على صيانة نفسه في الأمور الأخرى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأهل العلم يقولون الصيام نوعان: صيام مستمر دائم ما يختص برمضان ولا يختص بنهار رمضان، بل دائم في الليل والنهار على مدار الأعوام كلها، وهو الصيام عن الحرام، منع النفس عن الحرام، من قول الحرام أو أخذ الحرام أو أكل الحرام أو سماع الحرام. هذا الصيام دائم مستمر لا يختص برمضان ولا غيره. وأما الصيام الذي هو عن الطعام والشراب والشهوة فهذا خاص برمضان، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال القرطبي رحمه الله: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا شيء من الكبائر أعظم ضررا منها ولا أكثر فسادا بعد الشرك بالله.
نعم، يعني فيها تأثير جدا في الفساد، في الفساد العظيم والإضرار بالناس، لأنه مثل ما قال القرطبي رحمه الله تعالى: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب، شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس. يعني قد يقتل إنسان بشهادة زور، قد يؤخذ مال إنسان بغير حق بشهادة الزور، وقد يحلل حرام أو يحرم حلال بشهادة الزور. قال فلا شيء أكبر من شهادة الزور بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. الحاصل أن شهادة الزور من الآثام العظيمة ومن الموبقات المهلكة، ويترتب عليها مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة في الناس. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.